إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم استراتيجية. بداية سنبقى مستمعينا الكرام مع هذا التقرير الخاص حول القضية الفلسطينية، بعد ذلك ستبقون مع لقاء أجراه زميل عبد الله علي للحوار حول هذا الموضوع. أوقات طيبة نتمناها لكم. القضية الفلسطينية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. استمرارا للمسلسل التآمري، أقدم الرئيس الأمريكي ترامب على التوقيع على قرار يعترف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الصهيوني، بعد أن توفرت مجموعة من الظروف على مستوى الداخل الأمريكي وعلى المستوى العربي والإسلامي. فعلى مستوى الداخل الأمريكي وتماشيا مع إصدار الكونغرس الأمريكي عام 95 في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون قانونا يقضي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس، حيث وجدت إدارة الرئيس ترامب الفرصة السانحة لوضع هذا الهدف موضع التنفيذ والسير قدما نحو نقل السفارة إلى القدس بدلا من تل أبيب. هذا القرار يأتي في إطار حشد المؤيدين لسياسات ترامب وخلق قاعدة جماهيرية مساندة له في مواجهة الضغوط الداخلية التي تعترض سياسته وتوجهاته. إذ تتواجد جماعات ضغط قوية في الولايات المتحدة الأمريكية، يحاول ترامب استمالة عطفها وتحويلها إلى مناصرة لسياساته الداخلية، علاوة على أن القرار يأتي تحقيقا لرغبات المحافظين من الجمهوريين البروتستانت الذين يشكلون 25% من القاعدة السياسية لترامب، إضافة إلى إرضاء اللوبي الصهيوني في أمريكا. ففي آذار مارس 2016 ألقى ترامب خطابا أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية إباك، تعهد فيه بنقل السفارة الأمريكية حسب قوله إلى ما يسمى بالعاصمة الأبدية للشعب اليهودي. وبعد ذلك الخطاب انحاز العديد من الملياردير اليهودي إلى دعم الحملة الانتخابية لترامب. أما على المستوى الخارجي فقد لعبت حال الانقسام والتشرد والتفكك التي تعاني منها الفصائل الفلسطينية التي أسهمت في غياب الرؤية حول آلية لإدارة الصراع الفلسطيني الصهيوني، إضافة إلى حال الضعف والمهادنة التي اتسمت بها أغلب الأنظمة السياسية العربية والإسلامية، ما ترتب عليه خروج بعض الدول العربية عن قاعدة الإجماع العربي والإسلامي والارتهال للسياسة الأمريكية والقبول بالوجود الإسرائيلي، حيث وصل الأمر ببعض تلك الأنظمة إلى المجاهرة علنا بأهمية التطبيع والتقارب مع الكيان الصهيوني. علاوة على أن المسألة الفلسطينية لم تعد على سلم أولويات البيانات والقرارات الصادرة عن الجامعة العربية، لا سيما القمم العربية بشأن قضية القدس والتهويد القسري الممارس ضدها، وهو ما شجع الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذ خطوات أحادية في طريق تصفية القضية الفلسطينية. ومن غير المستبعد وجود اتفاق أمريكي مع بعض الأنظمة العربية والإقليمية لا سيما الحليفة لها للسير في هذا التوجه، على الرغم من الأصوات الرافضة والمنددة لهذا القرار. لكن هذا القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي ترامب أظهر تأثيرات الارتدادية في أمريكا، أهمها التراجع للدور الاستراتيجي الأمريكي في الصراع الفلسطيني الصهيوني، لا سيما بعد المواقف الإقليمية والدولية الرافضة لهذا القرار، إضافة إلى تعاظم الدور الروسي في المنطقة بعد هزيمة داعش وحسم الحرب في سوريا والعراق. كما أن هذا القرار عزل الولايات المتحدة الأمريكية دولياً وحولها إلى دولة لا تقيم وزناً للقانون الدولي ولا لقرارات مجلس الأمن التي أجمعت على اعتبار القدس أرضاً محتلة. ففي عام 1980 أدان مجلس الأمن إعلان إسرائيل بأن القدس عاصمتها الموحدة، كما ظهرت العزلة الأمريكية بوضوح خلال الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس الأمن لمناقشة الاعتراف الأمريكي، حيث كانت المندوبة الأمريكية نيكي هايلي وحيدة في موقفها المدافع عن قرار ترامب. كما تجسد ذلك في القرار الأممي الذي صدر بأغلبية 128 صوتا، والذي يرفض أي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع في مدينة القدس، وهو ما يعني رفض القرار الأمريكي اعتبار المدينة المقدسة عاصمة لكيان العدو. هذه الصفعة المدوية جاءت لتقول بأن العالم لن يسمح لترامب بممارسة سياسات الابتزاز والغطرسة، رغم التهديد والوعيد الذي مارسه ترامب والمندوبة الأمريكية نيكي هايلي، والتي خرجت من الجلسة خائبة أثناء كلمة المندوب الإسرائيلي. كما أن هذا القرار قد يزيد من الكراهية والسخط العربي والإسلامي، والذي قد يعرض المصالح الأمريكية للمخاطر الأمنية، خاصة في ظل حال اليأس والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة والصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ سنوات، بالإضافة إلى تدهور علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث يظهر هذا جليا بعد تصريحات رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الأخيرة ضد ترامب. وأمام هذه الغطرسة الصهيونية الأمريكية وتخاذل وضع في الموقف العربي الرسمي، تصبح القوى الشعبية وحركات المقاومة الأمل الذي يمكنه الاستمرار في مواجهة المؤامرات التي تستهدف الأمة الإسلامية ومقدساتها. وهذا يحتاج إلى توحيد المواقف والاتفاق على استراتيجية موحدة وبرنامج مقاوم لمواجهة هذا القرار الأمريكي العدواني، بل ويجب الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه بكل متطلبات المواجهة حتى زوال هذا الكيان الغاصب وتحرير كامل الأراضي الفلسطينية.
أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعينا الكرام أينما كنتم في مواقع وفي خنادق مواجهة العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، ومستمعينا الكرام أينما كنتم في محافظة الجمهورية اليمنية. وأهلا ومرحبا بالدكتور ناجي أمهز الخبير والمحلل الاستراتيجي، مرحبا بك دكتور عبر أثير إذاعة صوت الشعب.
أهلا وسهلا سيدي، تفضل صباحا.
نستضيف حضرتكم اليوم في هذه الحلقة سيد القدير لنسلط الضوء على مستقبل القضية الفلسطينية بعد القرار الأمريكي الذي يعترف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، وأبعاد هذا القرار وتداعياته ومخاطره وسبل مواجهته وإفشاله. دكتور، ماذا يعني الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي؟
يا سيدي، طيلة 70 عاما لم تكن إسرائيل دولة رغم كل ما قيل عنها وحولها. طيلة 70 عاما وإسرائيل تقوم بحرب عصابات تستهدف بها الشعب العربي والمواطن العربي والاقتصاد العربي والاستقرار العربي. 70 عاما هناك من يسعى من بعض العربان المستعربين إلى التطبيع مع مجرد عصابات سمت نفسها دولة إسرائيل. وبما أنه لا يوجد دولة دون عاصمة، وبما أن إسرائيل أصرت أن تكون عاصمتها القدس، فهذا كان يعني بأن إسرائيل لن تكتمل قيام دولتها إلا عندما يأتي هذا اليوم المشؤوم ويقوم به أحد القادة من الأمريكان بإعلان القدس عاصمة إسرائيل. وكان هذا الوعد الذي قام به الرئيس ترامب هو الأشد خطورة وصدقا في العالم العربي، وتشريع هذه العصابة ومنحها سلطة قانونية بناء على النظام الدولي والعالمي الخانع للإدارة واللوبي اليهودي في العالم.
نعم دكتور ناجي، هل هناك علاقة بين محاولات بعض الأنظمة العربية طبعا وعلى رأسها المملكة السعودية والبحرين والإمارات وسعيهما إلى إعلان التطبيع مع الكيان الصهيوني، علاقة بين إعلان التطبيع وبين هذا القرار الأمريكي الجريء؟
يا سيدي، الحقيقة هي الصحف الأمريكية متفاجئة مما تقوم به هاتان الدولتان المتسارعتان إلى الانحناء والانبطاح والتطبيع مع العدو الإسرائيلي. يا سيدي، الصحف العالمية تنشر يوميا وبالصور ومستندات هذه الهرولة التي تقوم بها هذه الدول أو هذه المشايخ أو هذه بعض الأبنية الفارغة من الحس الوطني والعربي والعروبي نحو التطبيع مع إسرائيل. هناك مشكلة كبيرة يعاني منها العالم العربي، هذا دفعا من خلال استهداف بعض المدن الآمنة ومنها اليمن العظيمة لكي يكون مستعدين لهذا التطبيع. هناك استهداف لبعض مكونات العالم العربي باستقرارها الاقتصادي والسياسي، ومنها ما حصل مؤخرا مع لبنان الذي دفعه للخروج من المشهد الذي وجد فيه اسرائيل يصبح هناك مجال للتطبيع. هناك ما حصل سابقا بسوريا من دم ودمار وارهاب لم يشهد له العالم مثيل من اجل ان يكون هناك مجال للتطبيع. الصحف الغربيه والكيان العدو الاسرائيلي ينشر يوميا بالوثائق والصور والمستعدات والاعترافات بأن السعودية والإمارات تهرول هرولتان إلى التطبيع، ومع ذلك فتحت لهم هذه الدول سمائها وأرضها وقد قدمت لهم كل ما تستطيع ودون أن يحصلوا على تأشيرة دخول. العدو الإسرائيلي أو المواطن الإسرائيلي ليس بحاجة إلى تأشيرة يدخل السعودية أو يدخل الإمارات، بينما المواطن العربي عليه أن يخفو على السفارات. ولا أعلم أين هي تلك الكرامات التي طالما تحدثنا عنها من قبل أن تولد هذه الأمم بأكملها.
نعم، التداعيات والمخاطر المترتبة من هذا القرار على مستقبل القدس والقضية الفلسطينية بشكل عام.
يا سيدي، لا تنحصر تداعيات تهويد القدس وإعلانها عاصمة عربية فقط على العالم العربي. هناك خطورة كبيرة تهدد العالم بمجمله بأكمله، وقد يكون هذا الكلام غريبا على البعض، ولكن حسب الأعراف التي نشطها الصهيونية العالمية قبل 100 عام تنص على الشكل التالي، بأنه عندما يتم استهداف والسيطرة العربي والماء العربي والثروات الطبيعية في العالم العربي ينتقل المشروع الصهيوني إلى تفكيك العالم العربي. وبما أن المشروع الأول قد نجحت الصهيونية بتطبيقه، فاليوم الصهيونية العالمية والرأسمالية الاستكبارية تسيطر على النفط في الخليج، كما تسيطر على النفط في العراق، كما تسيطر على النفط في ليبيا، وهذا الأمر بدأ أيضا ينسحب على النفط في الرقة. كما أريد أن أقول أمرا آخر، أن المياه العربية اليوم هي أصبحت تشكل حروبا في المرحلة القادمة. ومن ثم عندما أعلن المشروع الصهيوني أن قيام دولة إسرائيل يقبل على تقسيم العالم العربي، ها نحن اليوم نشاهد جميعا بأم العين الأوطان العربية متقسمة متقاتلة متناحرة طائفية ومذهبية وعرقية. فالخليج مختلف مع بعضه، والعالم العربي مختلف مع بعضه، مشروع المنع مختلف مع الذين يتبعون، السعودية تختلف مع جارتها اليمن. العالم العربي في القرن الأفريقي لا يشارك في صراع القرار السياسي. العالم العربي في المغرب لا يشاركنا في صراع القرار السياسي إلا عن بعض. واليوم جاء ترامب وأعلن قيام دولة إسرائيل. قيام دولة إسرائيل لا أعني بأنه أعلن عنها اليوم، ولكن اليوم أصبحت دولة إسرائيل شرعية حسب المنظومة الدولية، أي دولة وعاصمة باعتراف دولي. وبالأمس شرع بعض المتطبعين مع أمريكا إلى ومن خلال محاولة أنهم يدافعون عن إسرائيل بأن يطالبوا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن. لو هؤلاء كانوا يريدون أن يدفعوا القضية الفلسطينية لما دعوا إلى 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 عجالة إلى اجتماع لمجلس الأمن، لأنهم يعلمون بأن ترامب سوف يسبق شرعيته أمام الجميع على إسرائيل ويستعمل حق النقد الفيتو. وبعد ذلك اكتملت مكونات الدولة الإسرائيلية. أدرك العالم الغربي قبل العالم العربي بأن تداعيات القدس سوف تطاله، لأنه اليوم يمكن لأمريكا أن تلغي مجلس الأمن لكي تخرج، لكي يصبح العالم خاليا من حق النقد الفيتو الذي أعطى لبعض الدول بعض المكاسر على مستوى العالم. بريطانيا اليوم تدرك حتما مخاطر تهويد القدس، لذلك هي سوف تقوم مع بعض الشخصيات العربية، وهذا ما شاهدناه بالأمس كما قام به الملك عبد الله من إعلان مواجهة لهذه الحالة المستجدة في العالم العربي، هو في الحقيقة في أقيم بقرار بريطاني فرنسي، وهذا القرار اتخذ على سبيل مواجهة المتغير في المنطقة لكي لا ينهار مجلس الأمن الذي بني على قرار صهيوني وسوف ينتهي بقرار صهيوني.
نعم، مدى أهمية القرار الذي صدر من الأمم المتحدة والذي أدان قرار ترامب؟ هل يمكن أن يثني الإدارة الأمريكية عن هذا القرار مثلا؟
يا سيدي أنا واقعي جدا بكلماتي ومواقفي السياسية. الجميع يعلم لقد ذهب بالأمس أحد وزراء الدفاع الأمريكي وقال لأوروبا بمجملها أوروبا العجوز، أي أوروبا الميتة، أي أوروبا المريضة، أي أوروبا لقد شبه برامسفيلد أوروبا كما كانت تشبه قبل 100 عام أوروبا الخلافة الإسلامية. هذا يعني بعرف السياسة والاقتصاد بأنه لا يوجد في العالم من يستطيع أن يقف بوجه ما تقوم به أمريكا. كل الذي يحصل مجرد همروجات، مجرد محاولات، مجرد للأسف الشديد عرض عضلات، ولكن في الختام كما قال ترامب الجميع سوف يربح، وهو متأكد من هذا الربوخ لأنه يدرك ما في السياسة، ماذا في الثقافة، ماذا في الاقتصاد. هذه الدول المرتهنة لأمريكا يا سيدي لا تصدق ما تسمعه، لا تعتقد بما تسمعه. أمريكا تستطيع أن تلغي أي بلد أوروبي بكبسة زر، تستطيع أن تدمر اقتصاده، أن تشتته. لذلك الجميع يحاول ولكن في الختام سوف يربح الجميع. الوحيدون القادرون على مواجهة الاستكبار العالمي وهم لا يتأثرون بالسياسة الأمريكية هم بعض البلدان العربية وبعض بلدان الشرق الأوسط، وعلى رأسهم اليمن الشقيق الذي اليوم يقاوم بالدم والصمود والتصدي والمواقف البطولية الشجاعة هذا الاستكبار العالمي. لأن أمريكا لا تستطيع أن تغلق الاقتصاد اليمني، فهو ليس مرتبط بما يعرف بهذه التكنولوجيا العظيمة أو ضمن القرار العالمي. وصدقني أنا أقول لك بهذه الطريقة لأن اليوم الوحيدون القادرون على مواجهة أمريكا هم الشعوب البسيطة، ليست الشعوب التي اليوم ترتبط تكنولوجيا مع أمريكا، اقتصاديا مع أمريكا. وهذا الأمر صرح عنهم منذ فترة طويلة الإمام القائد السيد علي خامنئي عندما تكلم عن السيطرة الأمريكية على العالم من خلال الاقتصاد، وتكلم عن كيف تشتب العالم مقدراته المالية والاقتصادية وكيف تسيطر عليه وتحتكره أيضا. لذلك إيران دائما ترفض أن تكون حليفة لأمريكا.
نعم، خيارات الإدارة الأمريكية دكتور ناجي بعد أن وجدت نفسها كما يقال طبعا في عزلة دولية وأصبحت في وضع دولي رافض لهيمنتها الإحادية والاستكبارية، ما هي هذه الخيارات مثلا؟ ما هي الخيارات المطروحة أمام ترامب والإدارة الأمريكية؟
يا سيدي الإدارة الأمريكية لا تتأثر بموجات اللفظ واللغة والنحو. الإدارة الأمريكية منذ أن أنشأت أمريكا، منذ أن تم إبادة اليهود للهنود، منذ أن تم إخراج بريطانيا، كل هذه المصطلحات لم تؤثر بالسياسة الأمريكية. لأن النظام العميق في الولايات المتحدة الأمريكية هو يعمل حسب أجندة، لا يتأثر بما يجري حوله، وهذا الشيء نعلمه جميعا وندركه. أمريكا اليوم تستطيع أن تواجه المكسيك دون أن يلتف لها جفن. أمريكا اليوم تحرق محيطها في جمهوريات أمريكا اللاتينية. أمريكا اليوم تستطيع أن تضرب حيث تشاء دون أن يكون هناك وازع أخلاقي أو مبرر من خلال تستطيع أمريكا من خلاله أن تثبت نظرها. أمريكا اليوم لا تتأثر إلا بما يملي عليها اللوبي الصهيوني الذي يسيطر على الاقتصاد العالمي والمال العالمي. قد يكون هناك يا سيدي كما أردد هذا القول وأقوله، قد يكون هناك بعض المحاولات الخجولة لإنقاذ ما تبقى من هذا العالم الذي أوصلته الصهيونية إلى ما وصل إليه، ولكن أمريكا هي نفسها تعيش بعزة مائية يا سيدي. أمريكا مجرد جزيرة ومع ذلك استطاعت أن تغزو العالم، وهذه أمريكا اليوم لن تتأثر بأي قرار حتى لو ضربت بالحذاء يا سيدي. أمريكا تقوم على مصالح، ليس هناك أي مكان للمكاسب العاطفية والنفسية، وحتى تكلمت بكل لغات العالم عن الحريات، هي مجرد دولة رأسمالية تحكمها الصهيونية العالمية ولا شيء آخر.
نعم، خيارات أيضا الشعب الفلسطيني في المقابل وشعوب الأمة لمواجهة هذا القرار العدواني.
يا سيدي وهو تعبير قاسي ما سوف أقوله الآن، للحقيقة والأمانة التاريخية. أيضا نحن نتكلم بأمانة تاريخية ونكرر الكلمة التاريخية والأمانة والحقيقة، لأنها القدس هي قضية وجدانية قبل أن تكون سياسية أو اقتصادية أو مجرد منطقة متنازعة بالأعراف الدولية. للحقيقة والأمانة الشعب الفلسطيني منذ 5000 عام وهو يقاتل اليهودية أينما كانت، إن كانت مع الله سبحانه وتعالى بأعراف السماء أو إن كانت ضد، ولكن بقي هذا الشعب يقاتل اليهودية. لا يمكن لأحد أن يزيد على الشعب الفلسطيني، وإن كان خرج من بعضه من ظهره بعض الخونة الذين أساءوا إلى القضية الفلسطينية أو تنازلوا عنها أو حاولوا أن يبيعونها بسوق النخاسة والحديد، ولكن يبقى هناك هذا الشعب الذي يفطر الملاحم البطولية منذ 100 عام حتى يومنا هذا، هو الوحيد القادر على أن يعيد ما خسره بسبب اتكاله على بعض العربان المستعربين المتصهرين الذين اليوم يسيطرون على بعض القرارات العربية بسبب تلك الطفرة من النفط التي حققت لهم المكاسب السياسية، أو استطاعوا أن يمولوا الإرهاب وأن يضطهدوا بشعورهم العالم ويرعبوهم. اليوم علينا نتكلم عن الشعب الفلسطيني بأنه الأمل الأخير، وهو يمتلك كل من المقومات الوجدانية والنضالية والكفاح لكي يحقق، والشرعية أيضا يحقق هذا الانتصار ويستعيد أقدس مقدسات الدنيا والعالم وهي القدس الشريف. ولكن على الوطن العربي أن يبقى مستعدا يناضل ويكافح بالشوارع، وكما قال سماحة الحسن رسول الله علينا أن لا نقل ما يجد، إن كان في الكتابة في المقالات على ورق عبر وسائل الباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكي نهيئ الرأي العام لكي يكون مستعد لمعركة أصبحت ليست بعيدة ولا أعتقد بأنها قريبة جدا جدا جدا. وبالأمس قال سماحة السيد القائد قد لا ننتظر 25 عام لنهاية إسرائيل، إن نهاية إسرائيل لا ننتظر 25 عام، وأن ندعم الكل وأن ندعم الشعب الفلسطيني البطل، وأن نلتقي في مكان واحد وهو في عاصمة الله عز وجل، أن نلتقي جميعا في عاصمة الكرامة، وأن يكون في مقدمة هذه الحشود التي طالما تبنت القضية الفلسطينية هو الشعب اليمني رغم الجراح المسكن بها، والتي جاءت من الجار كما نظن أو الأخ كما نظن، ورغم كل هذا الجوع والقهر والحرمان تخرج الشعب اليمني كل يوم يقول ويتظاهر كل يوم ويقول قضيتنا القدس، وعلى جميع العالم العربي أن يتعلم من الشعب اليمني رغم الجراح بأن يقول القدس رغم العطش، أن يقول القدس رغم المرض، أن يقول القدس. ولا يعقل بأن نبقى بعيدين تحت أي ذريعة من الذرائع عن مدينة القدس، ويجب أن لا تفقد البوصلة اتجاهها، ويجب أن تبقى على القدس، ويجب على جميع البنارق التي طالما رخيت بالذخيرة أن تبقى متجهة لتحرير القدس، وعلى كل مدافعنا وصواريخنا وطائراتنا وأطفالنا ورجالنا وعلمائنا أن يسخروا كل مقدراتهم من أجل قضية القدس. لأن يا سيدي بحال أن فقدنا القدس فقد العالم العربي شرعيته، يا سيدي بحال أن فقدنا القدس فقد العالم العربي كرامته. حتى هؤلاء الزعماء المنبطحون على أبواب واشنطن والله بعد نهاية قضية القدس لن يستقبلهم بواب على 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 باب فندق في العاصمة واشنطن. والله يا سيدي عندما نفقد القدس لن يستطيع أي عربي أن يحلف بزيارة حتى مؤخير إيطاليا يا سيدي. والله عندما نفقد القدس يا سيدي لن تصبح كرامتنا في الحضيض. والله عندما نفقد القدس يا سيدي لن تصبح ذل العالم وأبشع ما خلق الله على هذه الأرض، لأن القدس عزيزة مع الله عز وجل، ومن يتخلى عنه يتخلى الله عنه. من هنا أطالب الجميع بأن نتوجه قلبا وقالبا قلما وبندقية هدفا ومعنوية إلى أن نكون بقرب القدس مستعدين، وأن نبقى على تواصل دائم حتى الدعاء أقل مثل للشعب الفلسطيني البطل يكمل مسيرته في استعادة القدس.
هل نستطيع القول دكتور ناجي أن الشعوب إذا هي من حملت قضايا أمتها الكبرى فإنها هي الأمل الوحيد، خاصة أن الدول ارتمت وهرولت إلى البيت الأبيض؟
سيدي لا يوجد في العالم منذ فجر التاريخ هناك ما يسمى بالحكومات. دائما الشعوب هي تصنع مصيرها، هي التي تقرر، هي التي تنتج حتى قيادات. الشعوب هي التي تصنع هذا الانتصار، هي التي تكتب التاريخ، هي التي تحمي الدول، هي التي تبني المعجزات لبعض الشعوب التي خلدها التاريخ. لذلك أنا أطالب عرفا بأن نعود إلى أسرارنا الوجدانية، وكما قلت لك أنا أتكلم عن القدس كوجدان، أن تعود الشعوب إلى فطرتها، وأن تقرر هي بعيدة عن تلك الساسة. المهم بالحقيقة بعض الساسة عملاء يا سيدي، لا نستطيع أن نعلم، ولكن غالبية من يحكمون العالم العربي هم عملاء أتباع للمشروع الصهيوني، ولكن الفطرة الشعبية والقرار الشعبي في مكان، وللأسف الساسة المرتهنون الذين أتوا على دبابات وعلى قرارات سياسية أتت بهم حكاما على هذه الأوطان في مكان، لأن أساس وجودهم هو الخدمة للتيار الصهيوني، لأن أساس وجودهم هو الوصول المنطقة إلى حافة الهامية كما وصلت إليه اليوم. هم دورهم في هذا المجتمع العربي تفكيكه واضطهاد شعوبهم وانتهاك محرماتهم ومقدساتهم وتدمير اقتصادهم وسرقة خيراتهم، ولكن الفطرة الشعبية وأساس النشوء الشعبي وعلم الاجتماع يؤكدان بأن المجتمع العربي أصبح قاب قوسين وأدنى بأن يستنهض ويستفيد من جديد ويستعيد زمام المبادرة، وأن يحرق هؤلاء العملاء المستعربين الذين اليوم يردون على قرارات الحكم التي لم تقتلها إلا على الدماء وأنهيار اقتصادي وفرقة ثرواتهم الطبيعية لقدموها بالمجان إلى ترامب وغيره.
نعم، سؤال أخير دكتور ناجي استسمحك أن أطرحه عليك مؤخرا، كيف يمكن للأمة أن تحول مثل هذا التهديد إلى فرصة، وهو سؤال يتم طرحه بشكل كبير جدا
يا سيدي؟ بالتأكيد اليوم جميع حلم العالم يقولون هذا الكلام، لأن هذا التهديد الخطير يجعلنا جميعا نقف أمام المرآة يا سيدي. لم يعد هناك مفرص أخرى، لم يعد هناك ما نخسره. لذلك عندما يقول بعض العقلاء بعض الحكماء انها الفرصه الاخيره لكي نحول هذا التهديد الى فرصه، نعم، وانا اقول للجميع، فكل واحد فكل مواطن عربي او كل شريف عربي يعلم بانه واصل الى النهايه سوف يتخذ القرار بان يواجه، لانها الفرصه الاخيره لكي نحول هذا التهديد الى فرصه ومن ثم الى نصر نستعيد من خلال القدس. لم يعد هناك شيء نخسره حتى كي نتراجع الى الوراء، لم نعمل شيء خاص عليه حتى نتراجع الى الوراء. العالم العربي بحاجة اليوم ان يظهر كما قال سماحة السيد بالملايين شهداء الى القدس وتحرير فلسطين. هذا هو القول، هذه الحقيقة، لا يمكن التراجع. علينا ان نفي حتى لحظة نحو القدس، لحظة يا سيدي نحو القدس، ليس البيت الابيض. لا يمكن ان يكون هناك خيار اخر، لانه بحال ان تخلينا على القدس والله لن نستطيع ان نظهر صباحا ونجد انفسنا حياة. اسرائيل مستعده ان تستخدم تراسلتها العسكريه لتبيد العالم العربي يا سيدي، بحال استطاعت ان تمسك بالقدس. على العالم العربي ان يتحرك لتحرير القدس. اقول لكم مثلا الان، وقلت هذا الكلام قبل عامين عبر شاشات التلفزه الفضائيه، هناك رئيس سوف ياتي لدمر العالم العربي، وقد اتى وسميته يا سيدي ويمكن للجميع العوده الى مقالاتي المتلفزه والتي تفرجت بها القنوات اليمنيه المراسله الشريفه، لقد قلت لهم سوف ياتي رئيس اسمه ترامب وسوف يحرق العالم العربي. وناشد الوطن العربي بأن يستفيد من هذا الأمر قبل أن تحين هذه الساعة ونخرج من هذه الدنيا ذلاء صاغرين. خسرنا الدنيا والآخرة، علينا أن نستعد للمقاومة وأن ندخل إلى فلسطين أفواجا ونحرر القدس من العدو الصهيوني، وأن نستعيد الأمة كرامتها التي طالما سلبت منها اغتصابا وقهرا وظلما. ولا أعتقد بأن يريد هناك ما نخسره إلا أن نخسر هذا الجبن الذي يعشش بعقولنا ونسكن قلوبنا.
باسمي دكتور ناجي وباسم إذاعة صوت الشعب وباسم الشعب اليمني وباسم الجيش واللجان الشعبية نشكر هذا النبض العربي الكبير والعظيم. شكرا جزيلا لك دكتور ناجي أمهز الخبير الاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من لبنان.
الشكر لكم يا سيدي، الشكر لليمن، الشكر لمواقفكم البطولية، الشكر لكم وأنتم تقصفون بالقنابل النووية كما نسمع وكما نشاهد عبر وسائل التلفزة. لكم وأنتم الذين تسجدون اليوم طرفت ورقي ومنعت الشعب العربي شعب الضاد ضربة القتال. أهل محمد اسمه محمد طيب محمد شكرا لكم. أنتم اليوم مجهود العالم فساد تسجدون الإنسان كل المتغيرات والتكنولوجيا التاسع العسكري والعالم شكرا معكم، ولكن راح طلب الان معبر وان كان عن بعد حتى اذا تعمل انت تساعدونها المعبر عن ربنا. شكرا لكم ولكم الاسر، نحن معكم ان شاء الله قلبا وقالبا.
أشكرك جزيل الشكر مرة أخرى سيد القدير. الدكتور ناجي أمهز الخبير الاستراتيجي كنت معنا عبر الهاتف من لبنان، وأطيب التحايا نقدمها لكم السمعين الكرام على المتابعة. نلتقيكم في حلقة أخرى في الأسبوع القادم إن شاء الله من برنامجكم الأسبوعي استراتيجيات. دمتم في عز أبدي خالد، إلى اللقاء.
كنتم مع استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات.
إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.